صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. عليكم السلام. واللعنة الدامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم ذكر استشهاد عزيز الزهراء، وتقبل الله مواساتكم وطاعاتكم، وبيض الله وجوهكم عند جده النبي وأبيه علي وأمه الزهراء فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال المصنف: والتكبيرات الخمس. عليكم السلام ورحمة الله. الواجب الخامس من واجبات صلاة الميت التكبيرات الخمسة، وكون التكبيرات خمسة هذا مما لا خلاف فيه عند الإمامية أعزهم الله تعالى، التزموا بأن التكبيرات خمسة استنادا إلى جملة من الروايات، ووجهت بعض الروايات كون التكبيرات خمسة وجهتها بأن الفرائض خمسة: الصوم والصلاة والحج والزكاة والولاية، وقد أخذ لكل فرض تكبيرة، فصارت التكبيرات خمسة لأجل أن الفرائض خمسة. لذلك من كان يعتقد بالولاية تكون التكبيرات عليه خمسة، بخلاف المنافق الذي لا يعتقد بالولاية تسقط تكبيرة الولاية وتكون التكبيرات عليه أربعة كما سيأتي. هكذا بعض الروايات وجهت، والبعض الآخر من الروايات وجه بأن السبب في كون التكبيرات خمسة هو أن الصلوات اليومية خمسة، فأخذ من كل صلاة يومية تكبيرة فصارت التكبيرات خمسة. جملة روايات دلت على هذا المعنى. من تلك الروايات رواية عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا، صلاة على الميت خمسا، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة، جعل تكبيرة من كل صلاة. وخبر آخر عن الإمام الرضا عليه السلام: إن الله فرض على العباد فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر خمسا، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا. فمن أجل ذلك تكون تكبيرات الصلاة خمسة باعتبار أن الفرائض خمسة. هذا بالنسبة إلى أصل التكبيرات. قال: وتكبيرات خمس. الشارح قال: قال أحدها، أحد الخمسة تكبيرة الإحرام. كأنما شارح من خلال هاي العبارة يريد يدفع توهم. يحتمل أن المتوهم قد يتوهم أن التكبيرات خمسة من غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هاي التكبيرة الأولى التي لا بد منها في كل صلاة، ثم بعد ذلك يؤتى بتكبيرات خمسة. الشارح أراد أن يدفع هذا التوهم، قال: لا، تكبيرات خمسة، أحد تلك التكبيرات الخمسة تكبيرة الإحرام تكون أول تلك التكبيرات الخمسة، فلا يتوهم أن تلك التكبيرات الخمسة بعد تكبيرة الإحرام، فتكون مجموع التكبيرات تكبيرات ستة. الشارح يقول: لا، التكبيرات خمسة بأجمعها واحدة منها هي تكبيرة الإحرام. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وتكبيرات خمس أحدها تكبيرة الإحرام في غير المخالف. هاي في غير المخالف متعلق بكون التكبيرات خمسة، تكبيرات خمس في غير المخالف، أما في المخالف كما سيأتي فالتكبيرات أربعة وليست بخمسة. قال: في غير المخالف يتشهد الشهادتين عقيب الأولى. إذن التكبيرات خمسة، ما هي كيفية الصلاة على الميت؟ كما تعلمون كيفية الصلاة على الميت تكبيرة أولى، ثم عقيب التكبيرة الأولى يتشهد الشهادتين، ثم عقيب التكبيرة الثانية يصلي على النبي وآله وعلى الأنبياء جميعا، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للمؤمنين، ثم بعد التكبيرة الرابعة يدعو إما للميت وإما لأبوي الميت وإما على الميت على اختلاف الميت كما سيأتي. الميت إما أن يكون مؤمنا مكلفا، وإما أن يكون طفلا صغيرا، وإما أن يكون مخالفا منافقا. باختلاف الميت يختلف الدعاء. على الأول يدعو للميت، إذا كان الميت مؤمنا وكبيرا يدعى له، يدعى للميت، أما إذا كان صغيرا فيدعى لأبويه، أما إذا كان مخالفا منافقا فيدعى عليه كما سيأتي. هذا إجمال كيفية صلاة الميت. دلت على تلك الكيفية روايات كثيرة ومتعددة. من تلك الروايات رواية صحيحة عن أم سلمة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا. كبر وتشهد، هاي التكبيرة الأولى بعدها تشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، صلى على الأنبياء جميعا ودعا، دعا للنبي، ثم كبر ودعا للمؤمنين، هاي التكبيرة الثالثة، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، طبعا قلنا إذا كان الميت مؤمنا كبيرا، ثم الخامسة كبر وانصرف. التكبيرة الخامسة، بالتكبيرة الخامسة تنتهي الصلاة فينصرف المصلي. قال: ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى، عقيب التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله عقيب الثانية، ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء كما قرأنا في هذه الرواية. الواجب هو الصلاة على النبي وآله، ويستحب أن يضاف الصلاة والدعاء لباقي الأنبياء، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء عقيب الثالثة كما راح يقول، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان المنقول أفضل، المأثور والمنقول أفضل من غيره، وإن كان يجتزى بأي دعاء للمؤمنين، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، ويدعو للميت. الشارح قيد، قال الميت المكلف المؤمن، المؤمن حتى يخرج المنافق، والمكلف حتى يخرج الطفل الصغير كما سيأتي. قال: ويدعو للميت المكلف المؤمن عقيب الرابعة وفي المستضعف. أما إذا كان الميت مؤمنا شيعيا معتقدا بالحق فكما قال الشارح والمصنف يدعى للميت. أما إذا كان الميت مستضعفا، المستضعف هو الذي لا يعرف الحق، هو ليس على جادة الصواب، ليس مؤمنا، ليس شيعيا اثني عشريا، لكن إنما لم يكن مؤمنا شيعيا لا لعناد ولا للجاج، هو لا يعلم الحق أصلا، هو لم يتوصل إلى الحق، إما لقصور في عقله، هو من المستضعفين بمعنى شخص لا يعقل كثيرا، شأن الصبيان وبعض المجانين مثلا، هو لا يدرك بعقله، إما أن لا يدرك، وإما أن لا يطلع، إما أن لم يكن مطلعا على اختلاف المذاهب، هو لا يعلم أن هناك في الإسلام مذاهب مختلفة ومشارق متعددة، هو يعلم من الإسلام مثلا الله والقرآن وانتهى، ولا يعلم أن هناك اختلاف بين المذاهب وهناك اختلاف في العقائد، فهو مستضعف. إذا كان مستضعفا فدلت الروايات على أن المستضعف إلى دعاء خاص، المستضعف يختص بدعاء خاص مأثور ذكر في الروايات، ففي بعض الروايات في رواية للفضيل بن يسار قال: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء خاص بالمستضعف. لذلك قال الشارح أو المصنف قال: ويدعو للميت المكلف عقيب الرادعة وفي المستضعف، وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه بدعائه، ويدعو للمستضعف وفي المستضعف بدعائه، بدعاء المأثور المعروف المذكور في الروايات، وهو: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه. إذا كان الميت طفلا، إذا كان الميت طفلا صغيرا، المراد من الطفل هو ما لا يكون بالغا، سواء كانت الصلاة واجبة عليه أو لم تكن الصلاة واجبة عليه. المراد من الطفل غير البالغ، سواء كانت الصلاة على الميت واجبة عليه كما لو كان قد أكمل الستة. إذا كان ابن السابعة قرأنا أن الطفل الميت إذا كان طفلا أكمل السادسة فتجب الصلاة عليه، عليكم السلام، تجب على المؤمنين الصلاة عليه، يجب على المؤمنين كفاية الصلاة على الميت الطفل الذي أكمل ستة. أما الذي لم يكمل الست فالصلاة مستحبة عليه، الابن الخامسة ابن الرابعة يستحب، إذا كان متولدا من المؤمنين يستحب الصلاة عليه. زين، فشنو المراد من الطفل اللي الآن نتحدث عنه؟ المراد من الطفل ما لا يكون بالغا، سواء كانت الصلاة على الميت واجبة عليه كمن أكمل الستة أو كانت مستحبة كمن لا يكمل الستة. على كل حال، إذا كان الميت طفلا صغيرا بلغ السادسة أو لم يبلغ السادسة، أكمل السادسة أم لم يكمل، إذا كان طفلا غير بالغ فالدعاء يكون لأبويه، الدعاء لأبويه إذا كانا مؤمنين شيعيين. أما إذا كان متولدا من مؤمن ومخالف فيدعى للمؤمن، إذا كان أبوه مثلا مؤمنا شيعيا وأمه مخالفة منافقة فحينئذ يدعى لأبيه فقط ولا يدعى لأمه. أما إذا لم يتولد من المؤمنين فحينئذ قيل بعدم وجوب الدعاء عليه أصلا. وإذا أراد المصلي أن يدعو فيدعو بما أحد، لا يدعو للميت ولا يدعو لأبويه، يدعو بما أحب من الدعاء. قال: وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق إلى آخره. قال: ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين، يدعو لأبويه أو من مؤمن له. يعني إذا كان متولدا من مؤمنين يدعو لأبويه، يدعو للمؤمنين، هذا إذا كان متولدا من مؤمنين. أما إذا كان متولدا من مؤمن وغير مؤمن فيدعو لخصوص المؤمن. قال: أو من مؤمن يعني ومخالف، من مؤمن ومخالف له يعني لهذا المؤمن دون المخالف، أو من مؤمن له ولو كان غير مؤمنين. إذا كان كل من أبويه مخالفا، أمه وأبوه مخالفان، قال: ولو كان غير مؤمنين دعا عقيبهما بما أحب. هذا المصلي يدعو بما أحب من الدعاء، لا يدعو للطفل لأن الطفل ما متولد من أبوين مؤمنين، ولا يدعو لأحد أبوي لأن كل منهما مخالف، فيدعو بما أحب. قال: والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا، الظاهر عدم وجوب الدعاء أصلا. احنا قلنا إذا كان الميت مكلفا مؤمنا يجب الدعاء له، والرواية قالت يجتهد في الدعاء للميت. أما إذا كان طفلا متولدا من مؤمنين أو من مؤمن على الأقل فيدعى للولد، أما إذا كان طفلا متولدا من غير المؤمنين فيسقط وجوب الدعاء للميت أصلا، قال والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا. الآن شنو المراد من الطفل في عبارة المصنف؟ قال والمراد بالطفل غير البالغ، مراد من الطفل ما لم يكن بالغا. وإن وجبت الصلاة عليه، وإن وجبت الصلاة عليه كمن أكمل السادسة، إذا أكمل السادسة وجبت الصلاة عليه، لكن مع ذلك يكون هذا الطفل شأن شأن بقية الأطفال الذين لا تجب الصلاة عليهم في الدعاء لأبويه لا لنفس الطفل. قال والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه. ثم قال والمنافق يقتصر على أربع تكبيرات. أولا من ناحية الدعاء تبين أن لنا أصناف ثلاث أربعة، أصناف أربعة من الموتى. الميت إذا كان مؤمنا مكلفا يدعى له، إذا كان مستضعفا فيدعى بدعاء خاص، وإذا كان طفلا صغيرا يدعى لأبويه، وإذا كان منافقا مخالفا كما سيأتي يدعى عليه، يدعى على الميت. هذا من ناحية الدعاء. أما من ناحية التكبيرات فكما تقدم، إذا كان الميت مؤمنا شيعيا اثني عشريا تجب الصلاة عليه بتكبيرات خمس، أما إذا كان منافقا مخالفا فيكبر عليه أربعا. فعندنا مسألتين، مسألة عدد التكبيرات إما خمسة وإما أربعة، ومسألة نفس الدعاء وتفصيل الدعاء. قلنا عندنا أربع أدعية، دعاء للمؤمن المكلف، ودعاء للمستضعف، ودعاء للطفل الصغير، ودعاء للمخالف. قال والمنافق يقتصر على أربع ويلعنه. أولا يقتصر على أربع تكبيرات، ثانيا بعد التكبيرة الرابعة يدعى عليه، يلعن هذا المنافق. المراد من المنافق في المقام، المنافق يطلق ويراد منه أكثر من استعمال. المنافق لغة بحسب اللغة، المنافق لغة يعني من لا يعتقد بباطنه، بحسب باطنه هو لا يعتقد لكن يظهر هذا الاعتقاد، كما في بعض المسلمين وبعض كبار المسلمين اللي كانوا في الصدر الأول للإسلام، يظهر الإسلام لكن هو في داخله، في داخل في باطنه لا يؤمن ولا يعتقد بالإسلام، هذا يطلق عليه المنافق لغة. المنافق اصطلاحا في كثير من الاستعمالات في الروايات في الأحاديث يستعمل المنافق ويراد منه خصوص العامي، العامي المخالف يطلق عليه المنافق بحسب الروايات. في المقام، هنا في المقام لا يراد الاستعمال الأول ولا يراد خصوص الاستعمال الثاني، بل يراد من المنافق مطلق المخالف، سواء كان عاميا كما في الإطلاق الاصطلاحي اللي قلنا الروائي بالروايات، حينما يطلق المنافق يراد المخالف خصوص المخالف العامي. أما في المقام يطلق المنافق ويراد منه ما لم يكن اثني عشريا، سواء كان مخالفا عاميا أو شيعيا، حتى الشيعي، حتى بعض طوائف الشيعة كالإسماعيلية والفطحية والواقفية أولئك شيعة، لكن مع ذلك هم ليسوا بإمامية اثني عشرية فيطلق عليهم في المقام منافقين. فالمنافق يشمل الشيعي غير الاثني عشري ويشمل العامي. لذلك الشارح حينما فسر عبارة المصنف قال المنافق المراد منه هنا، هنا المراد في المقام هو مطلق المخالف. يعني شنو مطلق المخالف؟ يعني سواء كان عاميا أو لم يكن عاميا. أما المنافق في الروايات في الأحاديث فيطلق على خصوص العامي ولا يطلق على الفطحي مثلا، الفطحي بحسب الروايات مثلا لا يطلق عليه بالمنافق، لكن المصنف في المقام يريد من المنافق ما يشمل الشيعي. كما لا يراد منه في المقام المعنى اللغوي، يعني من يظهر شيء ومن يظهر الحق ويكتم الباطل، هذا المنافق، مو هذا المراد، لا المراد المعنى اللغوي ولا المراد المعنى الروائي. المراد من المنافق في المقام مطلق المخالف شيعيا كان أو عاميا، هذا المنافق المخالف سواء كان شيعيا أو عاميا فأولا يكبر عليه بتكبيرات أربعة، ثانيا يدعى عليه بعد التكبيرة الرابعة. في بعض الروايات الصحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت على عدو الله فقل إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك. هذا المخالف اللي يوالي أئمة الجور وخلفاء الجور أولئك أعداء الله تعالى، فهو يوالي الأعداء ويعادي الأولياء. يعني إحنا لن نستغرب من أمثال هاي الروايات اللي تقول هاي شلون صلاة على الميت، هذا لو ما يصلي عليه أحسن. لا، إحنا مأمورين بالصلاة على هذا الميت، يجب الصلاة على هذا الميت، ويجب اللعنة والدعاء على هذا الميت. وهاي من المفاهيم اللي المفروض إحنا نلتفت إلى المفاهيم الإسلامية ونأخذ المفاهيم من نفس الروايات. الروايات تقول يصلى عليه ويدعو عليه، اللهم احش قبره نارا واحش جوفه نارا. لابد أن نأخذ مفاهيمنا من الروايات، ما نأخذ مفاهيمنا من أماكن أخرى من هنا وهناك. احنا تعرضنا في يوم من الأيام في غير هذا الدرس ربما إلى مثل هيك قضية، المفاهيم في كثير من الأحيان مو واضحة عندنا، المفاهيم الإسلامية غير الأحكام. قلنا قلت سابقا في موضع آخر ربما أن الإسلام كما تعلمون يشتمل على شرائع أحكام وعقائد وشيء ثالث هو المفاهيم. إحنا كثيرا ما نهتم بالأحكام ونهتم بالعقائد، وقد لا نختلف في كثير من هاي الأمور فيما يرتبط بالأحكام والعقائد، لكن بعض المفاهيم الإسلامية مو واضحة عندنا. شنو طريقة تعاملنا ويا العامة؟ وهم أحيانا يلتبس مقام الثبوت بمقام الإثبات، يلتبس علينا المقامان. إحنا مكلفين في مقام الإثبات ربما بما يخالف مقام الثبوت. في مقام الإثبات مأمورين بالصلاة مع المخالفين وحضور جنائزهم وعيادة مريضهم، هذا بحسب مقام الإثبات أنا أسميه. يعني شنو؟ يعني بحسب التعامل الخارجي وما نظهر للعام، لكن في مقام الثبوت ينبغي أن يكون شيئا آخر، نأخذ من نفس الروايات. وهذا ليس من النفاق في شيء، لا يتوهم أن هذا من النفاق، لا، التقية عكس النفاق تماما. النفاق هو أن يظهر الباطل وأن أن 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 يكتم الباطل ويظهر الحق. التقية بالعكس تماما، يظهر الباطل ويكتم الحق، عكس النفاق تماما. فهي ليست من النفاق في شيء، وهذا من آداب الأئمة صلوات الله عليهم التي أدب بها شيعتهم. فلا بد أن نلتفت إلى هاي المفاهيم ونأخذ المفاهيم من الروايات إن شاء الله. إذا صارت فرصة أخرى أوسع في آخر الأسبوع أو غيره قد نتحدث عن هاي القضية اللي أيضا ترتبط بربما الشعائر وقضية الحسين أيضا كذلك. على أي حال، المخالف المنافق بشكل عام أولا يكبر عليه بتكبيرات أربعة، وثانيا يدعى عليه ويلعن. قال: والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات، كما قرأنا أول الروايات قلنا تكبيرات خمسة لمن يعتقد بالولاية، و تكبيرات أربعة لمن لا يعتقد بالولاية ويلعنه، وعقيبة تكبيرة الرابعة وفي وجوبه وجهان، في وجوب اللعن وجهان. المشهور قال بوجوب اللعن، لكن يظهر من بعض عدم وجوب اللعن. المصنف في بعض كتبه يظهر منه الوجوب، وفي كتب أخرى يظهر منه عدم الوجوب. في اللمعة، في كتابنا اللمعة، قال والمنافق يقتصر على أربع ويلعنه، يظهر منه الوجوب، وعبر عن اللعن بالجملة المضارعية كما عبر في الواجبات الأخرى بالجملة المضارعية، قال يتشهد الشهادتين، مع أن الشهادتين واجبتان. هنا في محل كلامنا قال ويلعنه، فوحدة السياق يظهر منها أن المصنف يلتزم في المقام في اللمعة بوجوب اللعن، لكن في كتب أخرى في البيان مثلا أو العفو في الدروس وفي الذكرى قال أو يظهر منه الالتزام بعدم الوجوب. على أي حال اختلف في وجوب اللعن وعدم وجوبه، المشهور قال بوجوب اللعن، قال ويلعنه عقيب الرابعة وفي وجوبه وجهان وظاهره. هنا ظاهر المصنف هنا في اللمعة وفي البيان في كتاب الآخر في البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدم الوجوب. ثم قال والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة. الأركان التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا أو سهوا، الأركان يقول ستة أو سبعة، بإضافة النية والقيام يضاف إلى التكبيرات. فالتكبيرات إذا كانت خمسة، إذا كان الميت مؤمنا قلنا يكبر عليه بخمس تكبيرات، يضاف إليه النية والقيام، صير الأركان سبعة. أما إذا كان منافقا فالتكبيرات أربعة، يضاف إليها القيام والنية، فتصير الأركان ستة. فالترديد اللي ذكر الشارح نشأ من كون الميت مؤمنا أو منافقا، إذا كان مؤمنا صير تكبيرات خمسة والقيام والنية صير الأركان سبعة، وإذا لم يكن مؤمنا فالتكبيرات أربعة يضاف إليه القيام والنية فتصير الأركان ستة. لذلك يقول والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة، النية والقيام للقادر والتكبيرات، النية والقيام والتكبيرات. التكبيرات إما خمسة وإما أربعة، فالمجموع تصير ستة أو سبعة. قال ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث كما ذكرنا في بحث سابق أجمعوا على عدم اشتراطها لدلالة بعض الروايات الصريحة الصحيحة في ذلك. بعض الروايات قالت أن الصلاة على الميت مجرد تكبير، كما تكبر في بيتك على غير وضوء فيجوز لك أن تصلي الصلاة على الميت من دون وضوء، كما دلت بعض الروايات قريناها سابقا على التجويز الصلاة للميت للحائط، الحائط تصلي على كل حال تصلي على الميت. هذا يدل على عدم اشتراط الطهارة من الحدث، وهذا محل إجماع، طبعا إجماع عند الخاصة لا عند العامة. العامة على المشهور، مشهور العامة اشترطوا الطهارة من الحدث. قال ولا يشترط فيها، لا يشترط في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث إجماعا. هذا إجماعا يعني قلنا عند الخاصة عندنا لا عند العام. ولا التسليم عندنا إجماعا، التسليم أيضا اتفقوا على أن لا تسليم في الصلاة على الميت، ودلت عليه بعض الروايات الصحيحة. بعض الروايات قالت لا تسليم في الصلاة على الميت، لذلك اتفقوا على عدم مشروعية وعدم وجوب التسليم. قال ولا التسليم عندنا إجماعا، هاي قولة عندنا في قبال العامة، اللي العامة قالوا بمشروعية التسليم لكن اختلفوا في هل أن التسليم في الصلاة على الميت التسليم في الصلاة على الميت هل هو سنة أو فريضة، اختلفوا في ذلك، لكن أصل الوجوب قالوا بوجوب التسليم. لكن عبارة الشارح كما ربما اتضح، عبارة الشارح في غير محلها. ليش؟ لأن أولا قال لا يشترط في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث إجماعا أطلق، ما قال عندنا، لكن لما وصل للتسليم قال ولا التسليم عندنا. يعني شنو هذا؟ يفهم منه أن الإجماع المتقدم مو فقط عندنا مطلقا، سواء كان عند الخاصة أو عند العامة، هذا قول عندنا فيما يرتبط بالتسليم. يفهم منه أن الإجماع المتقدم على عدم اشتراط الطهارة من الحدث هذا الإجماع مطلق عند العامة وعند الخاصة. فعبارته مهمة، إما كان على الشارح رحمة الله عليه إما أن يقول إجماعا عندنا ومن يجي للتسليم أيضا يقول عندنا، وإما أن ما يذكر عندنا ويكتفي بمعروفية أن الإجماع المقصود إجماع عندنا. أما ذكر عندنا في الإجماع الثاني دون الأول يوهم أن الإجماع الأول هو مطلق عند العامة وعند الخاصة، عبارته مهمة. قال ولا التسليم عندنا إجماعا، بل لا يشرع التسليم، مو فقط ليس بواجب وليس بشرط، مو كما في الطهارة. في الطهارة الطهارة ليست بواجبة، الطهارة من الحدث ليست واجبة، لكن لا مانع ولا بأس من أن يصلي المصلي متطهرا، بل بالعكس قد يقال بأفضلية الصلاة متطهرا، قد يقال باستحباب الطهارة، إذا قلنا بعدم الوجوب قد يقال بالاستحباب، لكن هذا ما يجي بالتسليم. التسليم ليس بواجب بل ليس بمشروع، مو فقط ليس بواجب، لذلك يقول بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية. هاي إلا مع التقية، إلا مع التقية يعني أن العامة التزموا بمشروعية التسليم بل بوجوب التسليم، فإذا اقتضت التقية الاتيان بالتسليم فحينئذ يكون مشروعا، بل قد يكون واجبا إذا توقفت التقية على التسليم. إذا توقفت التقية على التسليم حينئذ يكون مشروعا بل واجبا. قال بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية. هاي بخصوصه، إما أن يقال أن المراد من بخصوصه لا يشرع بخصوصه يعني لا يشرع بنفسه بذاته. يعني شنو بذاته؟ يعني أن التسليم محرم حرمة ذاتية مو حرمة تشريعية، يعني مو الغرض من تحريم التسليم في المقام هو الخوف من الوقوع في التشريع المحرم، لا، الحرمة مو تشريعية، الحرمة ذاتية، يعني أن نفس التسليم بذاته بقطع النظر عن التشريع المحرم والتشريع في قبال شريعة الباري عز وجل، لا، نفس التسليم هو أمر مضغوط في الصلاة على الميت ويشتمل على مفسدة، فهو محرم بذاته. أما قوله بخصوصه يعني بذاته يعني حرمة ذاتية مو تشريعية، إما أن يقال هكذا، وإما أن يقال أن المراد من بخصوصه المراد منه هو أن التسليم وإن كان بشكل عام، التسليم على منه؟ التسليم على الصالحين، التسليم على المؤمنين، والتسليم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا التسليم بحد ذاته أمر محبوب، أمر مرغوب فيه، لكن في المقام هو ليس بمشروع. فالتسليم بخصوصه يعني في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المقام هو ليس بمشروع، وإن كان في مقامات أخرى هو مشروع ومندوب ومرغوب فيه مطلقا، لأن هو التسليم تسليم على الصالحين وعلى الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وآله، فهو أمر مرغوب فيه، لكن في خصوص المورد في خصوص المقام هو ليس بمشروع، لدلالة بعض الروايات الصحيحة عن الإمام الرضا. سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. لا سلام في الصلاة على الميت، هاي لا سلام يبدو أن لا النافية للجنس تنفي أصل المشروعية، مو تنفي فقط الوجوب كما هو واضح. لا سلام يعني لا يكون السلام مشروعا في خصوص الصلاة على الميت. قال بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، فيجب السلام مع التقية لو توقفت عليه، لو توقفت التقية على السلام. ثم بعد ذلك يشرع المصنف في مستحبات الصلاة على الميت أو مستحبات التشييع، قال ويستحب إعلام المؤمنين به يعني بموته. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.